الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري القانع التابع: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، أي من حديث يزيد. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندنا من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا يجوز شهادة إحنة، يعني صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غمر، يعني صاحب عداوة. الشهادة أمرها عظيم، يجب على المسلم أن يشهد شهادة الحق، وعلى المسلم أن يحذر شهادة الزور، فشهادة الزور من الكبائر المهلكة. هذا الحديث فيه كلام كما سمعتم: لا تجوز شهادة خائن، من ثبتت خيانته. والأمانة هي جميع التكاليف الشرعية ومنها الوديعة، فإذا ثبتت خيانة الإنسان ولم تظهر توبته فلا تقبل شهادته، وكذلك المرأة الخائنة. ولا مجلود حدا ولا مجلودة، كذلك من ارتكب حدا من الحدود الشرعية أقيم عليه ولم يتب فلا تقبل شهادته، أما إذا تاب تاب الله عليه. ولا ذي غمر لإحنة، أي ولا من بينه وبين صاحبه عداوة. إذا علمنا أن بين فلان وفلان عداوة فلا تقبل شهادته عليه، لأن العداوة قد تحمله على الجور والظلم. قال الشارح رحمه الله، قال في القاموس: الإحنة بالكسر الحقد والغضب، أي إذا كان بينه وبين ذلك الشخص عداوة فلا تقبل شهادته، لأن العداوة قد تحمله على الجور والظلم. ولا مجرب شهادة، أي في الكذب، أي من جرب أنه يشهد كذبا فلا تقبل شهادته. ولا القانع أهل البيت لهم. قال الفزاري: القانع التابع، يعني الذي هو يخدم أهل البيت فلا تقبل شهادته، لربما من أجل الإحسان الذي يحصل له ربما يحمله على أن يحابي ويشهد بغير الحق. ولا ظنين في ولاء ولا قرار. قال الشارح رحمه الله: أي متهم، ظنين أي متهم، في ولاء وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، أن يكون ذلك ادعى وانتسب إلى غير أسياده، فذلك محرم، لا يجوز للمملوك أن ينتسب إلى غير أسياده. ولا قرابة، أي ولا ظنين في قرابة، وهو الذي ينتسب إلى غير ذويه، يعني إلى غير أهله، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، لأنهم يخشى أن يكذبوا ويشهدوا زورا. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله اختلاف العلماء رحمهم الله في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد. الوالد لا يشهد لولده لأنه ربما يحابيه، وكذلك الولد لا يشهد لوالده ربما يحابيه، فسدا للذريعة لا تقبل شهادته. ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه، أما شهادة الأخ إذا كان عدلا تقبل. حدثنا حميد بن مسعد، أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قال الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري والنسائي رحمهم الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، بأعظم الجرائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. أعظم الجرائم الشرك، دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو الخوف من غير الله أو التوكل على غير الله، هذا من أعظم الجرائم. إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله السلامة والعافية. قال: وعقوق الوالدين، أي الإساءة إلى الوالدين، عصيان الوالدين، فذلك من الكبائر المهلكة، وبر الوالدين من الأعمال الفاضلة، وعقوقهما من الكبائر المهلكة، فيجب على المسلم أن يبر والديه ويحسن إلى والديه، فإنهما قد تحملا المشاق العظيمة في تربيتك والإحسان إليك، فعليك أن تتقي الله وتبرهما وتحسن إليهما، فحقوق الوالدين من الكبائر المهلكة عياذا بالله. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. ومن الكبائر المهلكة شهادة الزور، أن تشهد زورا وبهتانا وأنت لم تعلم ذلك ولم تدري عنه، فإياك إياك أن تشهد زورا. وقد تساهل الناس اليوم في أمر الشهادة، وهذا خطر كبير، فلا تشهد إلا بشيء تعلمه تماما، رأيته بعينيك أو سمعته بأذنيك وأنت متأكد منه اشهد، وأما ما لم تعلمه فاتق الله، لأن معنى أشهد أي أعلم، فإذا كنت لا تعلم كيف تقول أشهد؟ هذه شهادة الزور، وذلك من الكبائر المهلكة. نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان ابن زياد، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان ابن زياد، ولا نعرف لأيمن ابن خريب رضي الله عنه سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، أي صارت معادلة ومساوية للإشراك بالله. شهادة الزور عدلت بالإشراك بالله، وهذا خطر كبير، فيجب علينا أن نتقي الله ونحذر شهادة الزور. قال الشارح رحمه الله: أي جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم، لأن الشرك كذب على الله بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع، فعلينا أن نحذر ذلك. ثم قرأ قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرن بين عبادة الأوثان وبين قول الزور، وذلك دليل على عظم شهادة الزور، عظم خطرها وكبر جرمها. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولكن ورد في حديث آخر: ثم الذين يلونهم مرتين. لأن القرون المفضلة ثلاث: الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون رحمهم الله، وأتباع التابعين رحمهم الله. قال الشارح رحمه الله: كذا في بعض النسخ، وليس هذا في بعضها. وفي رواية البخاري رحمه الله في فضائل الصحابة رضي الله عنهم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مرتين بعد قرنه صلى الله عليه وسلم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع مثل هذا الشك في حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما عند مسلم، وفي حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله، وجاء في أكثر الطرق بغير شك، منها عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أحمد رحمه الله، وعن مالك رحمه الله عند مسلم رحمه الله، وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قال رجل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. ووقع في حديث جعدة ابن هبيرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والطبراني رحمهم الله إثبات القرن الرابع، ولفظه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم الآخرون أردأ، يعني أقل وشر، ورجاله ثقات، إلا أن جعدة مختلف في صحبته، انتهى. على كل حال، في رواية البخاري: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون رحمهم الله، ثم أتباع التابعين رحمهم الله تعالى. فعلينا أن نتبع هجهم ونتمسك به، ونحذر البدع والمحدثات. قال: ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك، وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن يسار عن عمران بن حسين رضي الله عنه. ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون، أي يحبون السمن، يبالغون في الطعام والشراب، ويحبون أن يكونوا سمان، وهذا يدل على رغبتهم في الدنيا وقلة خوفهم من الله عز وجل. يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. وهذا كما تقدم لا ينبغي أن يشهد قبل أن يطلب منه، إلا في حالة واحدة: إذا كان صاحب الحق لا يعلم أن له شاهد، وأنت عندك شهادة وهو في حاجة، فيجوز أن تخبره، تقول: أنا عندي شهادة في هذا الباب، في هذا الموضوع. وأما إذا كان هو يعلم ولم يطلب، فلا تشهد حتى يطلب منك. وأما شهادة الزور فهي كما تقدم من الكبائر المهلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشارح رحمه الله، قال النووي في شرح مسلم: قالوا: المذموم من السمن ما يستكسب، يعني ما يتعمد الإنسان يعني طلبه ويعمل ويستعمل الأشياء التي تسمن، هذا هو المذموم. وأما ما هو خلقة فلا يدخل في هذا. أما إذا كان الله أعطاه ذلك من غير أن يرغب في ذلك فلا حرج عليه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، أخبرنا وكيع عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم رحمهم الله يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، إنما يعني شهادة الزور نعوذ بالله. يقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد. وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. يفشو الكذب، ينتشر الكذب، يعني أنه يشهد زورا والعياذ بالله. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الحديث هو إذا استشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة، هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. أما شهادة الزور فهي من الكبائر المهلكة، أسأل الله السلامة والعافية. فإذا جاءك صديقه وقال تعال اشهد، اسأله على ماذا؟ فإن كان عندك شهادة تعلم ذلك اشهد، وإن كنت لا تعلم قل له أنا لا أعرف هذه القضية، الشهادة خطيرة، أنا ما علمت بهذا ولا سمعت بهذا ولا رأيت هذا، لا أصدق. إن غضب فليغضب، اتق الله، يخشى عذاب الله، لا تشهد زوره. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: والمراد هنا ترك الرغبة في الدنيا على ما يقتضيه الكتاب والسنة، يعني يقلل الزهد، أن يقلل رغبته في الدنيا ويجتهد فيما يقربه إلى الله، لا أنه يترك الدنيا بالكلية، طلب الرزق الحلال مطلوب لكن يقلل، لا ينهمك، بل يقلل من الرغبة في الدنيا ويكثر من الأعمال الصالحة، هذا هو الزهد المشروع. وأما أنه يترك طلب الرزق ويكون عالى على الناس هذا مذموم، يطلب الرزق الحلال ويشتغل بما يقربه إلى الله كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان المهاجرون رضي الله تعالى عنهم يشتغلون بالتجارة، لكن في وقت العبادة من أول من يحضر رضي الله عنهم. والأمصار رضي الله عنهم كانوا يعملون بالمزارع، ولكن في وقت العبادة من أول من يحضر، هذا هو المطلوب. لا ترك الدنيا بالكلية، اطلب الرزق الحلال الذي تستعين به على طاعة الله، ولا تنهمك في طلب الدنيا وتغفل عن عبادة الله وطاعته. حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر، قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان من نعم الله عز وجل مغبون فيهما كثير من الناس. يعني قال الشارح معناه أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، فقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، وقد يكون صحيحا ولا يكون مستغنيا، فلا يكون متفرغا للعلم والعمل لشغله بالكسب. فمن حصل له الأمران الغنى والصحة وكسل عن الطاعة، من رزقه الله المال ورزقه الله الصحة وكسل عن الطاعة فهو المغبون أي الخاسر في التجارة، مأخوذ من الغبن في البيع. مغبون أي خاسر، كثير من الناس خاسر في هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. الله أعطاه صحة لم يشغلها بالطاعة بل أشغلها بغير الطاعة فهو خاسر، كذلك الفراغ، أعطاه الله فراغ من الوقت ولم يشغله بالطاعة بل شغله بغير ذلك فهو خاسر. فإذا أعطاك الله تعالى الصحة اشغل تلك الصحة بما يقربك إلى الله، وإذا أعطاك الله الفراغ الوقت الفارغ اشغله بطاعة الله ولا تفرط فتخسر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث السابق. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري وابن ماجه رحمهم الله تعالى، ورواه غير واحد أي كثير عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ورفعوه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. هو حديث مرفوع أخرجه البخاري رحمه الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر كثير من الناس الذين يشغلون مدة صحتهم فيما لا ينفعهم، أو يشغلون أوقات فراغهم فيما لا يقربهم إلى الله، فهم خاسرون سيندمون حيث لا ينفع الندم. نسأل الله الهداية. حدثنا بشر بن هلال الصواف أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اجتنب ما حرم الله تكن من أكثر الناس عبادة لله. اجتناب الحرام مهم جدا، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بالرزق الذي أعطاك الله تكن أغنى الناس، أكثر الناس غنى، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى الجيران ولا تؤذهم، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، تحب لهم من الخير الذي تحب لنفسك. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. خمس خصال: اتق المحارم تكن أعبد، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيئا، يعني فصار منقطع هناك راو لم يذكر. هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، قال: لم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله، يعني من قول الحسن البصري، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كلام الإمام الحسن البصري التابعي. وهي نصائح حسنة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، تجنب المعاصي والمحرمات تكون أكثر الناس عبادة لله تعالى، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا رضيت بما رزقك الله وقنعت تكون أغنى الناس، تكون في طمأنينة وفي راحة، ارضى بما قسم الله. وأما الذي لا يقنع ويطلب الزيادة فهو في عناء ومشق. واحسن إلى جارك تكن مؤمنا، تحسن إلى جيرانك ولا يجوز أن تؤذيهم، وأحب للناس يعني من الخير ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. باب ما جاء في المبادرة بالعمل، ينبغي للمسلم أن يسارع في العمل الصالح، لا يسوف ويؤخر بل يسارع، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. حدثنا أبو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا إلى فقر منسن، أو غنى مطغن، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهل، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذا حديث غريب حسن لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث محرز بن هارون. وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الشارح رحمه الله وأخرجه النسائي والحاكم وصححه، قال المناوي وأقروه يعني على تصحيحه انتهى. قال الشارح: قلت في سند الترمذي محرز بن هارون وقد عرفت حاله. بالأعمال سبعا، سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يدرككم أمر من هذه السبع. الإنسان معرض. بادروا بالأعمال سبعا، سارعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يدرككم أمر من هذه الأمور السبع. ثم بين: هل تنتظرون إلا إلى فقر منسن؟ بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يصيبك فقر ينسيك العمل الصالح. أو غنى مطغن، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن تبتلى بغنى يطغيك ويوقعك في الطغيان، نسأل الله العافية. والطغيان هو الظلم. أو مرض مفسد، سارع بالأعمال الصالحة قبل أن يصيبك مرض مفسد فتنشغل بمرضك عن الطاعة. أو هرم مفند، سارع بالأعمال الصالحة قبل أن يدركك الهرم الذي يضعف فيه عقلك وتكون خرف ما تفهم شيء. الفند الخرف، إذا كبر الإنسان يتكلم مثل كلام النائم ما يدري. فسارع بالأعمال الصالحة قبل أن يدركك الهرم الذي يزول به فهم باطل، أو موت مجهز، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الموت. قال في النهاية المجهز السريع أو الدجال، فشر غائب ينتظر، بادر بالأعمال الصالحة قبل ظهور الدجال. أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أو الساعة، بادر بالأعمال الصالحة قبل أن تقوم الساعة. فالساعة أدهى أي أشد وأمر. فهذه نصائح، فعلى المسلم أن يسارع بالأعمال الصالحة قبل أن يلحقه واحدة من هذه الأمور المشغلة القاطعة عن العمل. بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا إلى فقر منسٍ أو غنى مطغٍ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. لكن في سنده هذا الراوي محرز ابن هارون ضعفوه، وإنما هو كلام مفيد ومواعظ قيمة. باب ما جاء في ذكر الموت. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني الموت. هذا حديث غريب حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط بإسناد حسن رحمه الله، وابن حبان في صحيحه رحمه الله، وزاد: فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه. إذا ذكرت الموت وأنت في ضيق يتسع الأمر أمامك إذا تذكرت الموت، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليك. إذا كنت في سعة وذكرت الموت علمت أن الموت آت، فضاقت الدنيا أمامك وعرفت أنها لا شيء. أكثروا ذكر هازم اللذات، بالذات المعجمة أي قاطعها. اذكروا ذكر الذي يقطع اللذات، يعني الموت. أكثروا ذكر الموت لترغبوا في طاعة الله وتتركوا المعاصي وتتوبوا إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث غريب حسن. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. باب: حدثنا هناد، أخبرنا يحيى بن معين، أخبرنا هشام بن يوسف، أخبرنا عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته رضي الله تعالى عنه. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الله أكبر. فعلينا أن نتذكر الموت. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار. إن القبر أول منزل من منازل الآخر، فإن نجا منه فما بعده أيسر. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار يا أرحم الراحمين، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر أعظم من كل شدة. قال الشارح رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله: وزاد رزين فيه مما لم أره في شيء من نسخ الترمذي. قال هانئ: وسمعت عثمان رضي الله عنه ينشد على قبر: فإن تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن تنج من القبر فقد نجوت من أمر عظيم، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا منه. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وورد أن ذلك أن المؤمن عندما يبشر بما أعد الله له يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، وأما الكافر إذا أخبر بما أعد الله له من العذاب والنكال يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وأبي موسى وأنس رضي الله تعالى عنهم. حديث عبادة حديث صحيح. باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه، أي في تحذيرهم من عذاب الله. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر خوف عشيرتك الأقربين. فيجب البداءة بالأقارب، فالأقارب في الدعوة إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئت، لا أملك لكم من الله شيئا، آمنوا بالله واتقوا الله، لا أملك لكم من الله شيئا. فالنجاة بالإيمان بالله وتوحيده وطاعته والبعد عن الشرك والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، إنما عليه البلاغ وعلى الله الحساب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنه، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن. وقد روى بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وأخرجه الترمذي في التفسير وصحح. باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالى. حدثنا هناد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار، لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله. إذا كان مؤمنا موحدا لا يشرك بالله شيئا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبكى خوفا من الله وتاب إلى الله، يغفر الله له. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ففيه الحث على البكاء من خشية الله تعالى. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، وهو موحد مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كما أن اللبن ما يمكن يرجع في ضرع الشاة. فهكذا الذي يبكي من خشية الله وهو موحد مؤمن لا يدخل النار. اللهم أجرنا من النار. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. من خرج للجهاد في سبيل الله وأصابه الغبار في سبيل الله لا يدركه دخان جهنم. الله ينجيه من النار. اللهم أنجنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ففيه فضل الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دين.
يكون الحج في هذا، الحج يكون في هذا، غبار الحج هذا.
على كل حال الحج جهاد الضعفاء وثوابه عظيم، لكن هنا المراد به الجهاد قتال الكفار. قال: وفي الباب عن أبي ريحانة وابن عباس رضي الله عنهما، هذا حديث صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة مديني ثقة، روى عنه شعبة وسفيان الثوري رحمهم الله. وقد صح في صحيح البخاري رحمه الله وغيره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللهم اجعلنا منهم. فإذا كنت في مكان خال وتذكرت ذنوبك وعيوبك وتبت إلى الله وبكيت خوفا من الله من قلب خالص رحمك الله. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. لو تعلمون القبر وأهواله ويوم القيامة وما فيه من أهوال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا يا رب العالمين. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. لوددت أني كنت شجرة تعضد. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون. الله تعالى يريه، يرى الجنة وما فيها ويرى النار وما فيها. إني أرى ما لا ترون. وأسمع ما لا تسمعون من أصوات المعذبين وغيرهم. أطت السماء، الأطيط هو صوت الرحل إذا وضع عليه حمل ثقيل، فالسماء من كثرة الثقل الذي عليها صار لها صوت. حطت السماء وحق لها وحق لها أن تئط، يعني لها حق أن تئط لأن عليها ثقل عظيم. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. سبحان الله العظيم. عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر عليهم السلام، عابدون لله عليهم السلام. والله لو تعلمون ما أعلم من أهوال يوم القيامة وحال القبر وغير ذلك لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو تعلمون ذلك ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات إلى الطرق تجأرون إلى الله. قال الشارح أي تتضرعون إليه بالدعاء، تجأرون تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء. لوددت أني كنت شجرة تعضد، أي أتمنيت أن أكون شجرة تأكلني الدواء. الله أكبر، هذا رسول الله يقول كذا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أمامنا أهوال عظيمة ونحن غافلون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى، ويروى عن أبي ذر، ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لوددت أني كنت شجرة تعضد. هذا من كلام أبي ذر، من كلام أبي ذر رضي الله عنه قال لوددت أحببت أني كنت شجرة تعضد. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالعلم